السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد جرت العادة قبل أن نبدأ في شرح صحيح الإمام العلم أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، أن نقدم بنبذة يسيرة وترجمة موجزة للإمام العلم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ذلك أن كثيرا من الناس يجهلون حال هذا الرجل، ويحسبون أننا نعظمه تقليدا، وليس الأمر كذلك. وإنما من يعرف البخاري رحمه الله تعالى يجد نفسه مضطرا لتعظيمه وإكباره والثناء عليه. فهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة ل13 ليلة خلت من شوال سنة 94 ببخارى. قال المستنير بن عتيق: أخرج لي ذلك محمد بن إسماعيل بخط أبيه. مستنير بن عتيق بيقول إن البخاري طلع لي ورقة مكتوب فيها بخط أبيه إسماعيل بن إبراهيم البخاري تاريخ ميلاد محمد بن إسماعيل، وهذا يدل على أنه كان معتنيا بذلك، ولم لا، وكان أبو البخاري من أهل العلم كما سيأتي. وهذا على خلاف العادة الجارية، فلم يكونوا يعتنون كثيرا بالمواليد على عكس عنايتهم بالوفيات، لأنه ربما يعني في الأعم الأغلب عندما يولد لأحدهم ولد لا يكون مؤملا أن يكون شيئا، ولد من ضمن الولدان، غلام من ضمن الغلمان، صغير لا يكاد يؤبه له. لكن ترى عادة تواريخ الوفيات مضبوطة، لأنه بيكون قد صار شيئا فيعتني الناس به، لكن ترى كثيرا من تواريخ مواليد العلماء غير مضبوطة، لا يعرفها كثير من الناس، أو تراهم يختلفون فيها، يقول عام كذا أو كذا أو كذا أو كذا، يختلفون اختلافا واسعا أحيانا في تواريخ المواليد، لكن الوفيات الأكثر لا. ليه؟ لأن كما قلنا في البدايات، عندما يولد لأحد ولد لا يكاد يظن أنه سيكون منه شيء، لكن عندما يكبر ويصير شيئا تعتني الدنيا كلها به. وبردزبة هكذا ينطق على النطق الصحيح، وهناك من يضبطه على خلاف ذلك، وهي كلمة أعجمية واسم أعجمي على أي حال، والأسماء الأعجمية هذه لا ضابط لها، وكما كان يقول بعض أهل العلم هي أعجمية لا ضابط لها إلا نطق أصحابها، فالعبوا بها، قولها زي ما تقولها، كلمة إنجليزي ولا حاجة احنا بالعربي نقولها ازاي، نقولها زي ما نقولها بقى وخلاص، احنا عايزين نخرب الموضوع، لأن احنا لا يضبطها إلا نطق أهلها. جماعة هناك كان بيقولوها ايه في بخارة؟ ده الفيصل، ده اللي سمعهم هيقول، واللي ما سمعهمش يراه زي ما هو عايز يراه، وهكذا. لكن كأن الراجح فيها ما ضبطها به الإمام الأمير ابن ماكولة رحمه الله تعالى، فقد ضبطها بردزبة. وبرتزبة بالفارسية يعني الزراع، الزراع الفلاح، كذا يقوله أهل بخارى. وكان برتزبة جد البخاري هذا فارسيا على دين قومه، كان مجوسيا كعامة أهل فارس، كانوا مجوسا يعبدون النار، كان فارسيا على مذهب وعلى دين قومه. وأسلم ولده المغيرة، فأول واحد أسلم في سلسلة البخاري جده المغيرة اللي هو أبو أبي ده أول المسلمين في أهله. فإذا القضية مش بالنسب، وإلا فالرجل هو سلساله كله في الإسلام ثلاثة بس، مش ليه 30-40 أب مسلم ولم يكن من آل فلان ولا آل علان، ده إنما هو رجل من الفرس أصله فارسي، أصله فارسي، وكان جده مجوسيا، ثم أسلم بعض أجداده ودخل في دين الله عز وجل، وأخرج الله منه هذا الرجل الذي حفظ الله به دين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا هو أشرف النسب، العلم، العلم نسب من لا نسب له، وبه يفخر من لا فخر له. وفي المقابل الرجل النسيب الشريف إذا لم يؤدي ما ينبغي أن يؤديه أمثاله من الشرفاء فلا قيمة له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لخير الناس من بعده، قال يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. من قصر به عمله لم يرتفع به نسب ولم ينفعه نسبه. فالأنساب صحيح لها قدر ولها قيمة، لا سيما النسب المربوط بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه أشرف الأنساب وأعزها، لكن يحتاج إلى المحافظة عليه بالعمل بمقتضى ما جاء به صاحبه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تخلف صاحب النسب عن ذلك فنسبه هدر، ما ينفعوش لحاجة يوم القيامة. فأول من أسلم من آباء البخاري جده المغيرة ابن بردزبة، وأسلم على يد رجل اسمه اليمان الجعفي، ولهذا ينسب البخاري جعفي، وإلا حد يقول لي البخاري ده رجل من البخارة من المجوس، أصله من الفرس يعني مجوس، ما لهمش علاقة بالعرب، فإيش دخله في الجعفيين؟ ويقول البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي، جعفي؟ جعفي ده منين؟ قبيلة عربية، إيش دخل هذا في ذاك؟ إسلام الشامي المغربي؟ لا، جعفي ولاء. وكان بعض أهل العلم يرى أن من يسلم على يديه أحد يصير وليا له بالعتاقة، يعني يصير ولاؤه له، فكان هو وليا أو كان من موالي الجعفيين، فهو جعفي مش صليبة، مش من أصلهم يعني، لا جعفي ولاء بالولاء إليهم لأنه أسلم على أيديهم فينتسب إليهم على رأي بعض أهل العلم. ونحن لا نعرف شيئا عن إبراهيم جد البخاري، لم تنقل كتب عنه شيئا، يبدو أنه كان رجل عادي من عوام الناس، وقد يموت أناس ما تحس بهم كأنهم من هوان الخاطب ما وجدوا، يا مناس بتعيش وبتموت ولا حد يسمع عنها حاجة ولا حد يعرف عنهم حاجة، عاشوا ماتوا راحوا جم لا شيء. وهذا الأعم الأغلب، لكن هناك بعض الناس ذوي الأقدار لا يزلزلون الأرض، على حد ما قال المتنبي وتركك في الدنيا دويا كأنما تناول أذن المرء أنمله العشر. لما واحد كده يلعب بسبع عشر فودانه بيحصل ايه؟ بيحس بدرباكة وطقطقة كده في راسه وفودانه. فبعض الناس عندما يموت يخلف في الدنيا دويا الدنيا تتهز، والبعض لأنه ليس شيئا كثيرا في الدنيا لم يصر شيئا يروح يجي يموت ما في حد يسمع عنه أصلا. لكن إسماعيل أبو البخاري والده ترجمه الإمام ابن حبان في كتاب الثقات، الثقات ده كتاب جمعه ابن حبان الإمام الكبير أبو حاتم ابن حبان، جمع فيه الثقات من رواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواة العدول الثقات يعني، فكأنه كان من رواة الحديث.
نعم. فقال في الطبقة الرابعة هو كمرتبة طبقات: إسماعيل ابن إبراهيم والد البخاري يروي عن حماد بن زيد ومالك. يبقى أبو البخاري كان يروي عن الإمام مالك، ده رجل من أهل العلم، رجل طلاب للعلم هو، وروى عن حماد بن زيد. ومش بس كده، كمان ده بيفتخر بحاجة ثانية خالص ذكرها البخاري بقى نفسه. البخاري نفسه لما ترجم لأبوه، والبخاري هو أول واحد في الدنيا صنع تاريخا للرواة، أول تاريخ لرواة الحديث صنعه وألفه البخاري وهو ابن 18 عاما، يعني كان لسه طالب في ثانوي كده ولا حاجة، اخترع اختراع عند أهل العلم هو ألف كتاب تواريخ الرواة، ذكر فيه حوالي 12,000 راوي ممن رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر كل واحد ويقول فلان ابن فلان ابن الفلاني، ويقول عنه قصة ويجيب له حديث كمان. وهنقول بعد شوية يقول لك ان كل واحد من دولي له عندي قصة وعارف حياتي، لكن ما حبيتش ازهقكم، قلت اختصر يعني. فعملوا قد ايه؟ 12 مجلد كده ولا حاجة، فضلت خيركم يعني. فهو لما ذكر رواة الحديث جاب ذكر ابوه بقى، ابوه برضه راوي حديث، قال بقى فرصة يفتخر بقى بيه. فقال اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة سمع من مالك وحماد بن زيد، شوف الجاية دي بقى، دي حلوة قوي، وصافح ابن المبارك، سلم على ابن المبارك. يا سلام، ده شرف، شرف كبير طبعا، شرف ان ابوه سلم على ابن المبارك. ابن مبارك هذا كان احد ائمة زمانه، هذا الرجل جمع خصالا لم تكد تجتمع في احد من اهل زمانه. ابن مبارك هذا كان عالما، عابدا، مجاهدا، سخيا، جوادا، شجاعا، كان له خصال ما اجتمعت في احد تقريبا في اهل عصره، وكان اماما مقدما كبير الشأن حتى يبلغ الحال بالبخاري. ومن هو البخاري؟ فيقول من مفاخر ابويا ان هو بس سلم على الامام ابن مبارك. وهذا من تعظيم العلم، تعظيم العلم ترتفع به الامم، العلم دائما هو ملاك ورفعه الامم. احنا العلم عندنا كل العلوم محترمه، لكن اعزها علم الشرع، لان به السعاده، ان احنا امه شريعه، احنا امه دين، نجاتنا في ديننا، فعلم ديننا هو المفتاح، ويأتي على إثره بقية العلوم. كل علوم الدنيا مهمة جدا طبعا طبعا، لكن علم الشريعة هو رقم واحد. ولما كانت في أمتنا تقدر العلماء ارتفعت، ولما أهانتهم سقطت، هي مسألة محسوبة. ومن يهن الله فما له من مكرم، لأن إكرام العلماء من إكرام الله عز وجل. حملة الدين والمواقعون عن رب العالمين اللي معاهم الختم بيقولوا حرام، يعني قال الله هذا حرام، الموقعون عن رب العالمين، حملة دينه وحفاظ شريعته خير الناس بعد الأنبياء، لم يشهد الله على نفسه سواهم من البشر، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم بس، ولم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء قط إلا من العلم. قال وقل يا محمد، يعني رب زدني علما، ما قالوش زدني حاجة تانية خالص غير العلم. فده شرف يتشرف به. النهاردة احنا طبعا في زمان يراد به هدم العلماء وتحقيرهم وتضيع هيبتهم، لأن هذا هو أول طريق، أول ضياع الدين. إذا أنت لم تحترم حامل العلم، تحترم العلم خلاص، علم إيه بقى وبتاع إيه؟ العلم ولا حلم. ولذلك أول ضياع العلم ضياع احترام المعلم. النهاردة التعليم النهاردة عندنا زي مثلا من 40 سنة، أبدا، مع الفارق في التقدم التكنولوجيا والمش عارفيه وبتاع إيه، بس شتان. اللي معاه ابتدائية من 40 سنة أعلم وأجل وأشد أدبا من اللي معاه أستاذية النهاردة، اللي معاه ابتدائية بس، اللي معاه ابتدائية فقط، واللي معاه كتاب أجدع من عالم دكتوراه، لأن كان عندهم علم بأدب. كان الواحد من دول ما يقدرش يرفع عينيه في الأستاذ، لكن النهاردة ده يغزه على طول، يعني يجيبه من دماغه، حسناك بره تهتبلتك علينا ولا ايه. وطبعا يجد النظام يعينه على ذلك، فيقول ممنوع الأستاذ يبص طالب بعين رضية، ما تبصلوش بعين رضية، بصله كده حلو واحترمه قوي الله، وبعدين يعني لا طبعا دعك. وهذا الذي ضيع العلم. طبعا الاستاذ له حد، ما ينفعش ان هو يعاقب العقاب غير الشرعي وغير المنضبط، ولا ينبغي أن يكون يدهم مفتوحة على الآخر يعني، لكن ينبغي أن يكون له هيبة. هيبة، هذه الهيبة لها مقومات كثيرة جدا، منها ما يتعلق بالأستاذ، ومنها ما يتعلق بالدولة وبناء هيبتها للمعلم. المعلم هذا هو مخرج الأجيال، هو مربي الجيل، لكن لما يبقى المعلم ده في قعر في ذيل القائمة، أقل راتب في البلد المعلم، طب مين يحترم المعلم؟ الناس أصلا تنظر له باحتقار، أنت شغالي مدرس يا راجل، فكرناك حاجة مهمة. بخلاف مثلا لو قال أنا مثلا إيه، أنا دكتور، أنا مهندس، أنا ضابط، أنا قاضي، تتغير النبرة. لكن مدرس في ابتدائي إيه يعني ده؟ يعني شغالي يعني تاخد كام يعني في الشهر؟ كم لحلوح بتاخدهم؟ ده هتلاقي العيل اللي بيقعد قدامه في المدرسة ده بياخد مصروف أكبر منه. بعض المدارس تلاقي مثلا ولد بياخد مصروف في الشهر أكبر من راتب الأستاذ، هو عارف كده كويس، فإزاي يحترم هذا الأستاذ؟ هو يعرف إن هو يقدر يشتريه، ولهذا ضاع العلم، فخلاص انتهت الهيبة. وهذه مصيبة، هذه مصيبة من مصائب الزمان. فالمهم البخاري يفتخر بأن أباه صافح ابن المبارك، وده له مدلول ضخم جدا، توخير العلماء عامة، لأن هذا هيكل، هذا هيكل أمة، ينبغي أن يحترم بغض النظر هذا المعلم بيعمل ايه، رايح فين، جاي منين، ايه حاله الخاص العام. أنا لي الآن هذا الوضع، وهي كلها مسألة دائرية، يعني هو احترام المعلم يؤدي إلى احترامه نفسه، وإلى تمكينه من أداء دوره، وإلى وإلى، واحترامه يؤدي إلى زي القصة فهم، وتمكنه من أمره وضبطه لأمر نفسه يؤدي إلى احترامه. مسألة مترتبة بعضها على بعض، احتاج إلى تعاون من الطرفين. يعني إسماعيل هذا الذي كان يلقى العلماء ويكرمهم ويفتخر ولده البخاري بأنه صافحهم، قال لولده البخاري وهو يموت، قال إنه لا يعلم في ماله حراما ولا شبهة. قال له اطمن، أنا ما أعرفش في مالي لا حرام، واضح الحرمة، ولا شبهة حرام. طبعا دي كلمة ما يقدرش نقولها دلوقتي، فمعنا في زمان يؤكل فيه الحرام جهارا نهارا، والشبه طبعا حدث ولا حرج، من لم يأكل الربا أصابه رذاذه، ومن لم يكن واقعا في الحرام إلى أذنيه فعلى الأقل يعني دايس فيه لغاية ركبه في الشبهات، لغاية الركب مثلا. وده أحد أسباب برضو نزع البركة، ما هو العلم ده عايز نور، النور ده عايز طعام حلال، من نين؟ فإسماعيل والد البخاري يقول له، يقول عند موته إنه لا يعلم في ماله حراما ولا شبهة حرام. ومات إسماعيل والبخاري صغير، فكفلته أمه، نشأ في حجر أمه، فاللي مربياه امرأة وخرجت هذا الجبل من جبال الدنيا. فالقصة بقى مش موضوع بقى أبوه موجود ولا مش موجود، لا دي كلها أسباب صحيح، لكن مش لازم إن الأبوه مش موجود أو منشغل أو كذا أو كذا يفسد. واللي أبوه قاعد معاي كويس، سمحنا كثير جدا من الناس آباؤهم مرابطين تحت أرجلهم، مرابط واقف حياته عليه، مش وراه في الحياة غير نونو وسوسو بس، وفي الآخر ما بيطلعش حاجة، نونو دوت ما بيطلعش حاجة خالص ولا يجي منه أصلا. فإذا القضية قضية رعاية إلهية، على حد ما قال القائل إذا لم تصادف في بنيك رعاية فقد خاب الرجا بعد والمؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. موسى السامري الذي صنع لهم العجل لبني إسرائيل وعبدوه، هذا كان اسمه موسى برضه، وهذا رباه جبريل عليه السلام، اللي كان بربيه وبيجيب له الرضع ويشربه وأكله، أمين الوحي. ومع هذا خرج هذا السامري إيش؟ نبي، طلع كافر، وجاب لهم عجل يعبدوه كمان. يا مجرم، قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وموسى بني إسرائيل، موسى بن عمران كليم الرحمن، من اللي مربيه؟ فرعون. الذي قال أنا ربكم الأعلى، ويطلع تربية فرعون يطلع نبي، وتربية جبريل يطلع كافر. ازاي؟ إذا لم تصادف في بنيك رعاية لقد خاب الرجا بعد والمؤمل. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمانه. يعني يدي له عمره من البحر زي ما بيقولوا كده، يدي له عمر وارميه في أي حتة، يدي له توفيق وارميه في أي حتة هيجي منه. فالذي ربى البخاري أمه نشأ في حجر أمه وبرعاية أخيه الأكبر أحمد، وكان أسن منه، وذهب به أحمد وأمه فحجوا، ذهبوا به إلى الحج، وكان أحمد أسن منه فأقام هو بمكة مجاورا يطلب العلم. راح هو وأخوه أمه الحج، فرجع أخوه أمه وهو قعد لازم بمكة حتى يطلب العلم، ورجع أخوه أحمد إلى بخارى فمات. فروى غنجار في تاريخ بخارى واللالكائي في شرح السنة في باب الكرامات، كرامات الأولياء، الأولياء لهم كرامات نحن نثبتها، أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات للأولياء الصالحين، ليس كما يزعم الجهلة، لا، الأولياء لهم كرامات بس بشرط أن تصح الولاية وتصح الكرامة، الاثنين يصحوا. ما تجيبليش قصة متفبركة عن واحد معرفوش تقول لي ولي أو كرامات أولياء، ما تركبش. لكن أول حاجة صحح أن هو ولي أصلا فيكون معروفا ظاهرا بمراعاة الشريعة. ما تجيبليش واحد كان بيشرب حشيش وبنجو تقولي ده ولي من الصالحين، ما ينفعش. ولي ايه دوت؟ ازاي بولي وراجل يعاقر النساء وتقولي ده ولي؟ لا مش ولي، ظاهرا مش ولي، لك ما هو له حال مع الله يبقى بينه وبين ربنا، مش بينه وبينه ما لناش علاقه بيه. هو بالنسبه لنا احنا كده في الظاهر مجرم فاسق، بينه وربنا بقى ان شاء الله يبقى نبي ما لناش علاقه. فاثبت له الولايه اولا بالظاهر، وثم اثبت له الكرام ان هي حصلت فعلا باسناد صحيح، ساعتها نركب ونتفق. فاللي حصل مع البخاري، البخاري روى اللالكائي في شرح السنه في كتاب او في باب كرامات الاولياء، وغنجار احد العلماء البخاريين في تاريخ بخارى ان محمد بن اسماعيل ذهبت عيناه في صغره، وهو صغير ذهبت عيناه، فرأت والدته الخليل ابراهيم في المنام فقال لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. كانت بتعيط تدعي له ليل نهار ان يرد الله عليه بصره، ما ده امالها بقى في الدنيا خلاص، احمد مات وهذا الباقي او كان يعني تظن فيه خيرا. واخذت تدعو الله له كثيرا حتى رد الله عليه بصره، قالت فاصبح وقد رد الله عليه بصره. فده غيره، الله تعالى لا يعجزه شيء، مفيش حاجه صعبه، لكن الصعب أننا لا نثق بالله ولا نقدر الله حق قدره ولا نحسن به الظن ولا نطلب منه بجزم وعزم وحزم. مفيش حد واثق في ربنا قوي، يعني لو واحد جاله مرض مثلا زي كده عمي هيبقى عنده ثقة في ربنا ان ربنا ممكن يرجع له بصره؟ لا، يقول لك انا اروح لأحسن دكتور في العالم، لو فشلت العملية خلاص انتهى الامل، الامل خلص، يقول كده، يقول احنا دهنا امل واحد بس، مين؟ مش يقول ربنا، يقول لا في دكتور وفي مركز في مثلا في امريكا ده بقى اكبر مركز في العالم للعيون، هنروح لو عرف يعملوا حاجة الحمد لله، ما عرفوش يبقى الامل خلاص راح، يستاهل. فيوكله الله الى هذا الذي اعتمد عليه، يقول له خلاص روح المركز الامريكي خليهم ينفعوك بقى، فيروح يا صابت يا خاب ويرجع. لكن من توكل على الله كفاه. يا ما ناس كتير اول النهارده مش قام البخاري، وخد بالك هذه كرامه لام البخاري مش البخاري كمان، هذه الكرامه لهذه المراه التي يعرفها احد، ام البخاري، امراه لا يسمع احد عنها، ما يعرفش حد اسمها اصلا، وهذه كرامات الله. فمش لازم تكون الكرامه لرجل يعني ولم طمطم ولما قام، لا مش لازم خالص، قد تكون رجل من عرض الناس خفي تقي لا يعرفه احد. خلاص في العصر دوت يا مناس حصلت لهم كرامات كثيره قوي، نعرف اناسا اصيبوا بامراض مستعصيه وذهبوا الى بيت الله الحرام، هم من الاول خالص حددوا الاتجاه ما ترددوش لحظه، وهذا الذي يحبه الله كما قال صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فليجزم المساله وليعظم الرغبه، فان الله لا يتعظمه شيء. انت خايف ليه كده؟ يقول يا رب يعني يا رب لو ينفع يعني لو يمشي نجحني، لو ما يمشيش سقطني. فيسقطك ان شاء الله خلاص، ما انت اللي بتخير ربنا، ربنا عاجز جل في علا سبحانه وتعالى. فنفسه يقول لا، اذا سال احدكم ربه فليجزم المساله، يقول اللهم نجحني، اللهم اعطني، اللهم اشفني، يجزم وليعظم الرغبه، يبقى قلبه متعلق 100% ده هيحصل. فان الله لا يتعظمه شيء، مفيش حاجه على ربنا صعبه. وادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، واعلموا ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. فده الفرق. فيا من اصابهم المرض الخبيث ولما علموا، واحد حلل لا عنده سرطان في الدم، ما راحش يمين ولا شمال، عرف اتجاهه، قطع تذكره فورا، طلع على مكه، راح للطبيب، الطبيب الذي اذا مرض احد فهو يشفيه، الذي ياتي بالداء وياتي بالشفاء. فاخذ التذكره وذهب الى مكه وتعلق باستار الكعبه، قال انا جاي مخصوص ليك، انا مش عايز حاجه تاني، انا مش مروح الا وقد شفيت. ده دخل عظم الرغبه وايه، وجزم المساله وما بيهزرش، ده راح مخصوص مكه وتعلق باستار الكعبه وشرب زمزم ويقول اللهم اشفني مانيش مروح. قال له وانا طيب معافى، وبالفعل خلاص رجع حلل مفيش حاجه خالص، ذهب المرض والله الشافي. لكن هي بتبقى ايه، زي اي حاجه، كتير قوي من الناس مش بيبقى عنده همه اصلا، تقول له تيجي نعمل كذا يقول لك يا راجل هي موضوع سهل كده قوي، ما كانش حد غلب، خليه كما جرى لابن عباس رضي الله عنه على اثر موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: ذهبت الى بيت رجل من الانصار وقلت له يا ابا فلان تعالى نطلب العلم. النبي قال له النبي مات والنهارده اصحابه كتير، فرصه نتعلم، بكره يموتوا، مش بعدين احنا مش لاقي حد، وممكن الناس تزنق فينا، احنا صغيرين اه بس ممكن الناس بكره تحتاجنا، الكبار هيموتوا واحنا نكبر، تعالى نتعلم العلم. قال له يا ابن عباس: أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ يا راجل هنا الناس يعني خلاص الدنيا دعت عليهم، ما فيش غيرك، أبو بكر موجود وعمر موجود وعثمان موجود وعلي موجود والأئمة كلهم، يا عم ريح دماغك. قال فتركته، قلت له لا خليك بقى في بيتك أنت حر، وذهبت أطلب العلم. قال: حتى مات الكبار ومر بي هذا الرجل والناس حولي، قال الوقت اللي كله عايز ابن عباس، ما فيش حد أعلى من ابن عباس. قال: فكان يمر على ابن عباس ويقول: هذا الفتى كان أرجح عقلا مني. دي مسألة همة، في ناس تستصغر تستكبر الصغير، وفي ناس لا تستكبر شيئا، على حد ما قال أبو الطيب: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين كبير وتصغر في وتكبر في عين الكبير صغارها، وتصغر في عين الكبير العظائم. الراجل الصغير اللي عقله صغير وقيمته صغيره يستكبر اي حاجه، تيجي نصلي يا رب لسه هنصلي، لا مفيش ناوي خالص، تيجي نروح من نمشي مثلا مش عارف نجيب ايه نعمل ايه، تعالى ندعو الناس الى الله، هو حد يسمع لك؟ وفي واحد يقول لك انا لن أهدأ حتى يسلم على يدي 10,000، فيكون له ذلك حتى لو ما درش يسلم عليه 5,000 4,000 2,000، يبقى مقرب شوية من الإيه؟ من الذي أراد. نعم. وقال أبو حاتم وراق البخاري، وده الرجل ده ألف كتاب اسمه سيرة البخاري أو تاريخ البخاري، وراقه هذا، وراق ده السكرتير بتاعه يعني، كانوا يسمونه الوراق اللي هو السكرتير النهاردة. فيقول: سمعت البخاري يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. ده ما حدش وجهه، ألهمه الله هذا، حفظ القرآن ودخل منه نفسه على الأحاديث على طول، وده المفروض نعمله احنا النهاردة، العيال بتحفظ القرآن بس خلاص مش شكل، الحمد لله بقى نعمل بقى كده ختمة كبيرة ونعمل بقى ليلة ونذبح خروف انه حفظ القرآن، وينسى بعد اسبوعين مش مشكله، بس اسمه ايه؟ يقول لك ده خاتم. خاتم. طب والخاتم ده بعد كده بيعملوا به ايه؟ ما عندوش حاجه. بعد ما يختم القران يحفظ اغاني او يخش يمين او شمال او يشتغل في اي مصيبه. لا، ده مش دوره. المفروض ده دخل السكه دي بقى كمل فرصه، فلان بيجي منه بيحفظ كويس، خلص القران دخله على البخاري، خلص البخاري دخله على مسلم، فرصه حفظوا الاحاديث بالمره عشان بعد كده يحتاج الحاجات دي كلها لما يبقى ذو شان. فقال البخاري: ألهمت حفظ الحديث وانا في الكتاب. فوراقه ابو حاتم الوراق بيقول له: كم اتى عليك اذ ذاك؟ كان عندك كم سنه ساعتها؟ فقال: 10 سنين او اقل. كان ساعتها عندي 10 سنين او اقل، 9 8 كده يعني. قال: ثم خرجت من الكتاب فجعلت اختلف الى الداخلي. الداخلي ده كان شيخ في بلد جنبيهم كده من دواخل نيسابور، حتى ما حدش عارف اسمه لغايه دلوقتي، ما حدش عارف مين الداخلي ده، بس واحد في بلد جنبيهم يعني من عزبه كده جنبيهم في نيسابور، كان راجل بيقرا حديث. فرح له. قال: ثم اخذت اختلف الى الداخلي. فقال يوما فيما كان يقرا للناس، ومش شيخ الداخلي ده قاعد بيقرا كما يقرا كده البخاري، بيقرا احاديث باسانيد. فقال الداخلي: سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم. فقلت: يا ابا يا فقلت يا ابا فلان، ابو الزبير لم يروي عن ابراهيم. الشيخ بيقول ايه في الاسناد؟ بيقول: سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم. قال له: رفع ايده. قال له: خير يا ابني. قال: على فكره ابو الزبير لم يروي عن ابراهيم قط. قال: فانتهرني. قال له: ايش عرفك انت؟ انت مين انت اصلا؟ عندك 10 سنين ترد على الشيخ وانت معاك كتاب ولا بتاع؟ انا معاك كتاب اهو، انا بقول لك ابو الزبير يبقى ابو الزبير. فقال له: على فكره ابو الزبير لم يروي قط عن ابراهيم. فقال: فانتهرني. فقلت له: ارجع للاصل ان كان عندك، راجع الكتاب لو عندك الاصل انت نائل منه، بص فيه. قال: فدخل فنظر فيه ثم رجع الي فقال: كيف هو يا غلام؟ اما الصحيح ايه؟ الصح بتاعها ايه دي؟ فقلت: هو الزبير وهو ابن عدي وليس أبا الزبير. تمام؟ قال: فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال: صدق، صح، هو كما قلت، برافو عليك. فهو يصلح للمشايخ وهو ابن 10 سنين من حفظه. لهم: لا غلط، صح. وحتى بعد ما كبر كان مشايخه يخافون منه، وهو ما زال صغير السن، كانوا إذا حدثوا بحضرته يرتبكون. مع أنه بحدثوا من الكتاب كده قدامه، هو قاعد كده مع الناس مش معاه الكتاب بتاعه ولا حاجة. فيقرؤون الحديث ثم ينظرون إليه. يعني يقول له: صح كده ولا احنا غلطنا في حاجه؟ ما قاعدين ايه مروشين، ما هو خايف يكون بالاخبط ده قاعد حافظ كل حاجه. ها عجب. قال: فاخذ القلم واصلح كتابه وقال لي: صدق. قال: فقال له احدهم: ابن كم عندما رددت عليه؟ لما قلت برضه على الشيخ: عندك كم سنه ساعتها؟ قال: ابن 11 سنة. كان عنده في 11 سنة، يعني لسه في ابتدائي، ثاني ابتدائي، كلام من ده يعني. قال: فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء، يعني أهل الرأي، حفظ كتب أهل الأثر وبدأ ينظر في كلام أهل العراق، أهل الرأي، أهل الاستنباط والفقه والتنظير والقياس. قال: ثم خرجت مع أمي وأخي للحج، وهو ابن 16 سنة. وعلى هذا فدي أول رحلته، أول رحلته كانت في هذا السن. ولذلك البخاري بعض أقرانه رووا عن شيوخ هو ما أدركهمش، لأنه هو تأخر شوية في بخارى، قعد شوية لغاية ما خلص كل حديث أهل بلده. ودي كانت حتى المحدثين العادة عندهم أن الطالب ما يرحلش من بلده إلا بعد أن ينتهي من حديث بلده كلها، يلف على مشايخها كلها يسمع منهم ويأخذ حديثهم ويكتبه ويحفظه ثم إن شاء رحل. لكن عيب قوي أنه يطلع مثلا يسمع مثلا من الجيزة ولسه في المعادي الشيخ ما سمعش منه، ما ينفعش، في نظام، في أدب. ومع هذا كله سمع حديث المشايخ، لا يحدث في بلد فيها من هو أعلم منه. ما ينفعش كده يعقد مجلس حديث جنب شيخه، ما ينفعش، عيب. يجلس مجلس شيخه يعخذ مكان تاني. ولهذا قال يحيى بن معين لما دخل الشام، قال: إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فحق للحياتي أن تحلق، أدبوني يحلقوا لحياتي تأديبا لي ومثلة بي. فما كانش يرضى يحد يا عم حدثنا، يقول لا وأبو مسهر موجود أبدا ما ينفعش، إزاي الأدب الذي فقد تماما الآن. نعم وأراد أن كان قد أدرك عبد الرزاق الصنعاني إمام أهل اليمن شيخ الإمام أحمد، وأراد أن يرحل إليه فلقي بعض شيوخه فقال له عبد الرزاق مات، فرجع ثم ظهر أن عبد الرزاق حي، فكان يتحسر على هذا جدا أنه فاته رجل بهذا الحجم وهذه القدرة، هذا كان أحد حفاظ الدنيا في زمانه عبد الرزاق الصنعاني وفاته يعني. يقول ثم صنفت التاريخ في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أكتبه في الليالي المقمرة، وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. ألف تاريخه، تاريخ ده ألفه هو من 18 سنة، وده كان اختراع في الدنيا إن أول واحد في العالم يؤلف كتابا فيه تواريخ الرواة، كل من روى الحديث من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى عصر البخاري، فكانوا حوالي 12,000 واحد. بيقول ألفته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان ملازم في الروضة، وكتبه في الليالي المقمرة، اكتبه بالليل على ضوء القمر، مفيش حاجة هناك لا في كهرباء ولا أضواء ولا حاجة، والنهاردة عندنا أضواء 24 ساعة ولا حد لا بيقرأ ولا بيكتب خلاص، وهذه حجة علينا، ده الناس دي ما كانش عندهم أي إمكانيات وعملوا حاجات سبحان الملك، هؤلاء قوم خلقهم الله لحفظ الدين فعلا من غير أي إمكانات عملوا كل حاجة، ونحن بجميع الإمكانات لم نفعل شيئا، نحن أصلا عال عليهم لا نقرا على قراءة أعمالهم أو فهمها. يقول وقل اسم من هؤلاء 12,000 إلا له عندي قصة إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. لما ألف هذا الكتاب ورآه شيخ إسحاق بن راهوية أخذه بعد هذا يعني، وذهب به إلى والي بخارى وقال له أيها الأمير ألا أريك سحرا، شوف سحر الوريني، قال هذا الكتاب كتاب التاريخ لمحمد بن إسماعيل. فأخذ يقلب فيه الوالي وقال لا أفهم شيئا، مش فاهم حاجة، قال لست وحدك برضو، ما احنا برضو مش فاهمين حاجة زيك يعني، موضوع كبير. وقال البخاري لو نشر بعض أستاذي لو مشايخ صحوا من الطرب تاني ما فهموا كيف صنفت التاريخ، ده عقدة. وفعلا كتاب التاريخ ده إلى الآن من المعجزات، حاجة عجب، لأنه كان قد بناه على طريقة الإشارة، هو كتاب تاريخ وجرح وتعديل وعلل، لكن على طريق الإشارة، ما بيتكلمش، بيشاور إشارات بعيدة جدا. والبخاري كان من الصنف الذي يغمض العلم، في مشايخ تسهل العلم خالص يبقى عامل زي المية الساعة كده تشربه شرب، وفي مشايخ تعجنه في بعض، كل واحد ليه سبيله وكل واحد له قصد حسن. أما المعقد المصعب فيريد أن يصعبه إلا على أهله، يقول لك ما يفهموش غير أبناء الكارب بس، ما يجيش واحد ما يفهمش حاجة يقرأ كلمتين ويطلع يقول لك أنا أبو العريف ويرد ويشبع على الناس، لا، وياما شفنا كده، أنا لم تسمعوا تلك المرأة التي جاءت مرة يناقشها بعض المذيعين في شأن الحجاب، وهي امرأة سافرة أعلى بشعرها، امرأة عندها 60 سنة لا تستحي لا من الله ولا من الناس ولا من نفسها، وقعد بشعرها قدام المذيعة قدام المذيع، وطبعا دي حاجة برضو انت اصلا جايبها ليه دي اساسا، والراجل بيسألها يعني ما رأيك في الحجاب حضرتك، قالت الحجاب مش فرض. طب هو من امتى بناخد الفقه من المجانين، انا اسأل حرام السلع حرام ولا حلال، ما يقول لي حلال طبعا، يقول لي حقي وانا ده شغل واكل عيش، اقول الرأس الرأس حرام ولا حلال، يقول لي اكل عيش وانا بقى وبش او بيطلع عين اللي خلفوني كمان، فانا اعمل ايه يعني. فالراجل بيقول لها ايه رايك في الحجاب، قالت له الحجاب ليس واجبا، قال لها بس حديث اسماء بنت بكر الصديق اذا بلغت المراه المحيض لم يرى منها الا هذا وزاد، واشار الى يده وكفيه الى وجهه وكفيه. فشوف بقى العجب، تقول له ايه هذه المراه، تقول له هذا حديث ضعيف، نعم الراجل اتخض، قال لها ضعيف مش عرفك انت في الضعيف الصحيح. شوف بقى النكته اللي جايه يعني اتقل. قالت له في اسناده خالد بن دريك لم يسمع من عائشه. يا سلام، ايه العلم ده؟ دي البخاري دي ولا ايه؟ لما انت عارفه كده او في العلم ما عداش عليك ايات الحجاب كده في السكه وانت ماشيه كده، ما خبطوش في رجليك ولا في وشك خالص، حافظه دي بس. زي الجماعه الشحاتين تلاقيه حافظ ايات الشحته بس، ايات الصدقات بس، واخد بالك؟ وكل واحد حافظ على قد على ايه الايات اللي بتمشيه في شغله يعني. حتى البعض بدا يكتب ايات ما لهاش علاقه بالموضوع خالص، يعني تلاقي مثلا المزين والحلاق كاتب نحن نقص ايه، هي دي. وواحد يكتب لك وزيناها للناظرين، هل لمعك يعني؟ طب ايه علاقه الايات دي بالكلام دوت؟ واخد بالك؟ واحد يكتب مثلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، بتاع عصير القصب، عصير القصب شرابا طهورا، لا حول ولا قوه الا بالله. فهذا كلام فارغ، هذا استهزاء بايات الله عز وجل. النكته بقى ان واحد كتب على محل قماش في الغوريه هناك كده في حمزاوي ولا، كاتب عليه طبعا هو شكله بقى خدها بالشبه، كاتب لا بيع فيه ولا خلال. ده يوم القيامه يا عم الحاج، مش محل القماش، مفيش بيع، ما تفتحه ليه؟ ما تقفله وتريحنا، انا مش فاهم حاجه. بياخد بالشبر كده بالشبه، لا فيها بيع، قال له اكتبها لنا يا ابني. طبعا الخطاط اجهل منه، راح كاتبها وبحرها على الرخام لا بيع فيه ولا خلال. هو طبعا قصده فاهمها ايه، مفيش مفصله يعني، ما حدش فاصلنا يعني، عايز يقول كده بس. ايش جاب لي جاب دي حاجه تانية خالص، وهكذا. فالراجل قال له والله ما حد فاهم حاجه برضه من القصه دي خالص. فكان بيعم العلم حتى لا يدخل فيه الا اهله، ومن اللي يطلع عينه ويشقى بس اللي يفهم، هو يديله العلم بقى، يبقى انت تستاهل وحافظ عليه وما تدهوش لحد غير بطلوع الروح برضه. ولذا كانوا يعسرون على الطلبه، البعض كان كده يعني. الاعمش ده حكايه من حكايات الزمان، كان معروفا بعسر خلقه تماما مع الطلبه، حاجه لا تطاق يعني. ياتيه مره ابو بكر بن عياش وهو من اجل تلاميذه، ده تلميذه الانتيم يعني، فيقول له يا ابا محمد حدثني بحديث، يقول له بعد عام السنه الجايه ان شاء الله وبقابلني يلا. فطبعا هو فاهم، فقال له بعد سنه بالظبط، قال يا ابا محمد حديث العام الماضي انا واخد منك وعد بقالي سنه، قال اجلس، وحدثه به. فطبعا ابن عياش دوت بقى يطلعوا على بقى على اللي بعدين، طلعوا بقى على تلاميذه برضه، ما هو خده بصعوبه يطلعوا بصعوبه، فيبقى في جيل قوي. ولهذا كل تلاميذ الاعمش ائمه كلهم على الفرازه، لان الكسر وقع في السكه. جاءه رجل يجري ويقول له يا محمد حدثني بحديث اذكرك به وانا على سفر، قال اذكرني اذ طلبت مني ولم احدث. يبقى ذكرى الهباب دي، ورحت له اجري وما رضاش يحدثني، يلا مشي غور. دخل مره يحلى وكان شعره كبر جدا، مش عايز يحلى لانه عارف راح للحلاق، الحلاق هيقعد ايه يتكلم معاه ويساله 100 سؤال في الحديث، وهو مش طايق، ما بيحبش السكه دي خالص، هو ليه قواعد وضوابط ونظام اكاديميه. فقال لبعض اصحابي شوف لي حلاق ما بينطقش اخرس، عايز حلاق اخرس او اعجم ما بينطقش عربي مش ناقص. فشاف له واحد وشرف عليه وقال له ابوس دماغك، الشيخ شعره خلاص يعني وصل الارض، تقعد يقعد عندك ولا تنطق يعني، اقفل بقك باي حاجه واديك فلوس زياده كمان. فالراجل حلق للراجل نص دماغه، وبعدين ايه في حديث زنقه يعني، قال فرصه الاعمش قدامي وهسال مين؟ فقال له ابا محمد حديث فلان، فنفض يده وقام يجري بنصف راسه محلوقا. والله ما انا حالي عندك يا اخي، هذا ناقصك؟ فذلك فكان عسرا جدا جدا. وقصته الشهيره مع لما جاءه طالب من الطلاب وذهب به مره في جنازه لبعض اصحابه وهم راجعين، وكان ابو محمد الاعمش قد عشي بصره ما كانش بيشوف كويس، كان اشبه ما يكون بالعمى يعني، فكان بيسحبه الطالب دوت، فوداه دفنوا الدفنه وراجعين دخل بيه في الصحراء. فقال له الاعمش ايه نحن يا فلان؟ احنا فين يا ابني دلوقتي؟ احنا اتاخرنا كده. فقال يا ابا محمد انت الان في جبان، انت الان في الصحراء، وانت صراحه بقى ايه مررت زادي وطلعت عيني، بالي معاك يا راجل 4-5 سنين كل يومين كل شهر تديني حديث واحد. بص بقى انا جايب معاك الراسه اجنده 360 يوم، ما أنا بمخليك حتى تملأها لي حديثا وإلا قتلتك هنا في الصحراء. يجيبه يمين شمال يدعي يختشي يهديك يرضيك. قال له والله ما أنت مروح ولا شايف الكوفة بعينك تاني حتى تملأها لي حديثا. فلما رأى أنه بالفعل هالك قال أكتب وأملأ وملأ له الكراس أحاديث. قال له كده خلاص شبعت؟ قال له الحمد لله تسلم نروح بقى يلا. خده من يده وروح بيه وعلى أول المدينة راح مد كشكول لواحد قال له كشكول ده يدفن غوره. وده أنه ماشي وصله البيت. لما بلغ البيت أمسك بثلابيبه مسكه من إيه من هدومه من 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 أبته كده يعني وقال أمسكوا هذا اللص فقال خذوا منه الكتاب سرق حديثي. قال كتاب إيه وبتاع مفيش كتب ولا بتاع فين يا جماعة فتشوني ملوش معاه كتب. فقال له الأعمش أين الكتاب؟ قال ما ثم كتاب مفيش كتب ولا بتاع. قال اعلم أن كل ما حدثتك به كذب. قال له على فكرة كل ذا كذب في كذب وبنفعه بأجر اشتغل. قال أبو محمد لا يكذب مش أنت تعرفش تكذب أصلا خد مالك وفر بالإيه فر بالكتاب. كانوا يصنعون هذا بحيث ما يبقاش عنده غير اللي فعلا عايز يتعلم. لما كان بعض الطلاب كده حبي هو كان عسرا جدا كان صعب مربي على الغاية القصوى بقى مرة كده حبي هزر مع تلاميذ حبي يعني إيه يكرمهم لهم جد واجتهدوا ومواظبين وبيحفظوا. قال النهاردة الغداء عندي إن شاء الله. فذهبوا إلى الدار أدخلهم البيت وجلسوا على السفرة فدخل وأتى بي الأرز فوضعه ودخل يأتي باللحم فأكلوا الأرز فحبوا هزروا بقى معاه. قال بقى فرصة بقى نهزر مع الشيخ يوم شايفين بقى هو مش الدرجات دي يعني مش سايبة كده قوي. فأكلوا الأرز حط لهم الشوربة دخل يجيب اللحمة لهم أكلوا الشوربة حط اللحمة ودخل يجيب السلطة أكلوا اللحم. فغضب غضبا شديدا وجاءهم بطعام الداجن أكل الإيه المعيز والفراخ وقال لهم ويلكم أكلتم طعامي وطعام امرأتي ما بقي إلا طعام الداجن خذوه فكلوه. فعلموا وحملق بعينيه واحمرت عيناه فعلموا أن الأمر جد الموضوع قلب كده خالص. برة طردهم كلهم من البيت وراح شاري لهم كلب محترم وركنوا لهم ورا الباب. قمت يوم يطرقوا الباب لم يخرج لهم أخرج لهم الكلب كلب عقور مسعور يعني فجرى وراءهم وهم يجرون حتى أخرجهم من الكوفة برا البلد خالص. قمت يوم الباب ما طلعش طلع لهم الكلب وراهم ظلوا على هذا 40 يوما. مش العجب ان الكلب بيطلع لهم القصة العجب ان هم بيجوا كل يوم. الله ده لو حد منك قالك يا عم هو في ايه الله هو فيش غيرك في الكوفة ولا الكوفة مليانة ساعتها ويومئذ الكوفة فعلا ملأة بالحفاظ ما كانش واقف عليه خالص يعني ده فكانت مليانة كانت كلها ائمة اصلا والعراق مليان يومئذ فما مش كانت واقف على الراجل ده خالص. لكن هم العجب الصلابة في الطلب والأدب لناس مؤدبة ينسب يصلحوا يكونوا أئمة فعلا. يجري الكلب وراهم عارفين هم غلطوا فبيستحملوا بقى العقاب يجري وراهم كل يوم كل يوم كل يوم لأنهم عارفين بيجوا عند البيت يخبطوا وقبل ما يطلع الكلب يكونوا لفوا هم الخلف دور وحط لهم في سنانهم مستعدين بس يطلع يحس إيه يجروا على طول. فقم في اليوم 40 ضربوا الباب والخلف دور وذلهم في سنانهم واستعدوا للجري ما طلعش حاجة وجريوا شوية ورجعوا ثم قالوا لهم لم يجدوه وجدوا الأعمش. فقالوا يا أبا محمد أين صاحبنا فين حبيبنا ده احنا والله تعودنا عليه خالص نجله مخصوص على فكرة بقى تدريبات كل يوم سويدي ولا بتاعها بنجري فك دمك شوية جري دمك شوية. فقال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حظكم حلو مات وعدوا واخذ يحدثهم. ده كان منهج لبعض العلماء التعسير والتأديب والتربية فما كانش يقعد معاه غير كام اللي هم بس. مرة وقف شعبة على الباب وكان معه مسعر بن كدام فرأى خلقا على الباب كثيرا ألوف وقف برا وشعبة بعذبهم يعني بربيهم. فقال يا أبا بسطام يعني شوية على العيال دي كده أنا يطفشهم. قال أترى أن كل هؤلاء يكونوا علماء ما يبقوا أئمة يعني؟ قال له ما ليه؟ قال له ولا 4 ولا 5 منهم. قال فكان كما قال ما بقي منهم إلا 5 هم اللي جوا منهم يعني في النهاية والكل ده كان إيه كان بيضيع وقته كان بيجي يقضي يعني وقت فاضي عنده أو كان مش عنده حاجة فكان بيجي لكن لما تشغل كبر دماغه وهكذا يعني. وكان هناك فريق يسهل العلم جدا ويقول لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم. بعض العلماء كان يقول لو لم يأتني أصحاب الحديث لدرت به على بيوتهم. منهج تاني، فلازم يكون في كده وكده عشان تنضبط الأمور. نعم. قال حاشد بن إسماعيل: كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام فلمناه بعد 16 يوما. طول النهار قاعد معانا وما بكتبش، وكل عملك بسرعة وهو قاعد بتفرج. فقلنا له: يا ابن انت فاضي؟ انت ازاي تقعد من غير كتاب وورقة؟ ما تكتب معانا. فقال: قد أكثرتم علي، انتوا زودتوها بقى يا عم، هو في اعرضوا علي ما كتبتم، كتبتوا كم حديث يعني؟ قال: فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث. كان كاتبين 15,000 حديث. قال: فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه. طلع ده مسجل، مفيش هنا بتوع 15,000 حديث مطبوعين في الذاكرة. وده على فكرة ده مش مستحيل، ده كما قلنا له أسباب كثيرة، وكان واقعا بكثرة. العرب أصلا أذهانهم سيالة، خاصة إذا توفرت ضوابط وشروط لذلك، وخلت نفس وصف الذهن وتوافرت الأمور يعني المؤدية لذلك وانتفت الموانع، فهذا أمر يسير. والعرب كانوا ما كانوا يكتبون، نصلي يقول: نحن أمة أمية. النبي بيقول كده: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ومع ذلك تاريخ العرب كله حفظ ازاي؟ تاريخ العرب وأشعارها، أشعار الجاهلية ونثرها وأدبها كلها حفظا، حفظ. الرجل يسمع القصيدة يحفظها من أول وهلة. والقرآن أسهل من القصائد، والحديث أيسر وأحلى وأعذب، فليس صعبا عند من وطن نفسه على هذا وأخذ بأهبته وأعطاه وقته. ما تبتلاقي الصيدلي حافظ اسم كم ألف دواء، حافظ كل اللي مكتوب عنده في البتاع، عارف ان ده دواء اسمه كذا، وفي دواء زيه اسمه كذا، وده المادة الفعالة فيه كذا، وده الأعراض كذا وكذا وكذا وكذا، وده كذا وكذا وكذا وكذا، حافظ الحاجات دي كلها صيدلي. مع انها كتير قوي برضه، وتلخبط اي حد مش متخصص. لو واحد كده عامي حب يحفظ القصه دي كلها هيقول له: ده انت عايز ممارسه، تقف في صيدليه مده 4-5 سنين وتدرس وهتحفظ، بعد كام سنه نفسك ما شاء الله حافظ كل اللي على الرف وعارف كل اللي في الورق، خلاص ممارسه ممارسه، واخد بالك؟ فكذلك العلم ممارسه، بس احنا ما بنديش العلم وقت خالص، وعايزين يبقى عندنا علم. طالب المقرر عليه 4-5 احاديث عايز يحذف نصهم، مع مثلا مقرر العيال في الكليه مثلا 20 حديث، يقول لك: يا دكتور يعني كتير، هنحفظ 20 حديث؟ ده في قسم حديث، ده مش في قسم مثلا كيمياء، قسم حديث. 20 حديث كتير، ما تخليهم 10 عشان نعرف بس ايه نظبطهم. 10 دي يعني عارف يعني في الشهر، في الشهر حديثين ولا حديث ونص، ده طبعا ده عتة، خد بالك؟ فطبيعي ما يطلعش حاجه خالص. لكن لو واحد قاعد طول النهار يكتب، طول الليل يبيض، ده مش يحفظ، ويجلس على هذا 40 عاما، ده مش يبقى علامة؟ يبقى علامة. بس احنا ما بنعطيش هذا الجهد، ولهذا لا يأتي المردود، فنتعجب ونقول: في حد يحفظ الحاجات دي كلها؟ في اللي يحفظ كده وموجود النهاردة، هناك من يحفظ 10,000 و20,000 حديث موجود، لكن يعطيها وقتا. بس هي القضية كده. فكان البخاري يحفظ ولا يكتب أحيانا. قال: فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. وقال أبو بكر بن أبي عياش الأعين: كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد على باب محمد بن يوسف البريابي. محمد بن إسماعيل كان لسه عيل صغير ما عندوش لحية خالص، وكنا على باب الشيوخ نكتب عنه هو. هذا الفريابي شيخ البخاري، شيخه، ولما يروح يقف على باب الشيخ لما الشيخ يطلع يستفيد من محمد ده، ملينا اي حاجه ولينا حاجه، عنده كتير قوي ما عندهمش. الحديث له بقيه، وهذا القدر فيه كفايه، نتمها في اللقاء القادم غدا ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم وبارك على جميع، بارك الله فيكم.